الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. وبعد، قال: توقف الوضع على تصور المعنى، ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له. السيد في هذا المبحث يتناول أقسام الوضع، وللوضع تقسيمات متعددة. تقدم أول تقسيم له عندما قسمنا الوضع إلى وضع تعييني ووضع تعيني. منشأ التقسيم إلى التعييني والتعيني كان على أساس بيان منشأ تحقق الوضع. فالوضع إن كان ينشأ عن عامل كمي كثرة الاستعمال يكون الوضع تعينا، وإن كان الوضع ينشأ عن العامل الكيفي كان وضعا تعيينيا. إذن منشأ تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني بلحاظ منشأ تحقق الوضع. السيد يتناول تقسيما آخر للوضع، ومنشأ هذا التقسيم هو من خلال تصور المعنى. فلما كان المعنى الذي يتصوره الواضع يختلف، صح أن ينقسم الواضع بتبع اختلاف المعنى المتصور. وقسمة ثالثة للوضع، تقسيم ثالث للوضع بلحاظ تصور اللفظ. لما كان الواضع يختلف تصوره للوضع، صح أن ينقسم الوضع بتبع اختلاف تصوره لللفظ. التقسيم الذي نحن بصدد بيانه يرتبط بتقسيم الوضع على أساس تصور المعنى. بيان ذلك يحتاج إلى تمهيد حاصل. إذا قيل وضع، وضع بمعنى حكم، ما هو مفاد الحكم؟ إذا قيل الوضع حكم، مدلول هذا الحكم ما هو؟ دلالة اللفظ على المعنى، بمعنى أن الواضع يحكم على أي شيء؟ يحكم على اللفظ والمعنى. فاللفظ محكوم عليه، والمعنى محكوم عليه، محكوم عليهما بالوضع الذي هو دلالة اللفظ على المعنى. وبعبارة أخرى، عندنا قضية حملية، ما هو مفادها؟ اللفظ والمعنى يدل أحدهما على الآخر، يدل أحدهما على الآخر، هذا هو الحكم. والمحكوم عليه ما هو؟
اللفظ والمعنى. فموضوع القضية هو اللفظ والمعنى، والمحمول والحكم ما هو؟ يدل أحدهما على الآخر. ومن الواضح أن كل حكم يتوقف على تصور أطرافه، ولما كانت أطراف الوضع تتمثل في المعنى وفي اللفظ، إذن توقف الوضع على تصور المعنى تارة وتصور اللفظ تارة أخرى. لهذا يقول: ويشترط في كل وضع يباشره الواضع، والواضع بمثابة الحاكم، أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له. هو إذا أراد أن يضع لفظ ما لمعناه عليه أن يتصور ذلك المعنى، وإذا أراد أن يضع للمعنى لفظ عليه أن يتصور اللفظ، لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ. ما هو طبيعة هذا الحكم؟ دلالة أحدهما على الآخر. وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. وموضوع الحكم ما هو؟ اللفظ والمعنى وتصور المعنى. هنا يقول في المقام: تارة الواضع يتصور المعنى مباشرة، وأخرى يتصور المعنى من خلال عنوان يشير إليه. أضرب لكم مثال: تارة أتصور معنى زيد، فهنا تصورت ذات زيد، هذا تصور المعنى بنفسه، وأخرى أتصور زيد ولكن من خلال تصور الإنسان. فالإنسان ما هو إلا عنوان مشير إلى ماذا؟ إلى زيد، وجه من وجوه، طريق إلى زيد. تفهمتم جيدا؟ إذن تصور ذات زيد هو المعنى، يمكن أن يكون عن طريقه. تارة أتصور نفس ذات زيد، وهذا يسمى تصور الشيء بنفسه، وأخرى يكون تصور زيد من خلال عنوانه الذي ينطبق على الإنسان. ينطبق على زيد أو لا ينطبق؟ ينطبق. أنا لا أتصور ذات زيد مباشرة، ولكن أتصور زيد عن طريق غير مباشر، وهو عن طريق تصور عنوان يحكيه، عنوان يكون مرآة له لزيد. إذن يمكن للواضع أن يتصور المعنى تارة إما بنفسه وإما بوجهه بعنوانه. واضح هذه المقدمة؟ هنا نقول: إذا كان الواضع يتصور المعنى بنفسه، فإما أن يكون ذلك المعنى جزئي وإما أن يكون كلي، فيوجد احتمالان، يوجد قسمان: تصور المعنى بنفسه ويكون المعنى كليا، تصور المعنى بنفسه ويكون جزئيا، إذا قسمان. أيضا تصور المعنى بوجهه وعنوانه، تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا، فيكون قسمان. هو قسمان المجموع أربعة أقسام متصورة. بيان هذه الأقسام نقول في المقام: يقع الكلام في جهتين، أو قل في ثلاث جهات. الجهة الأولى الجهة الثبوتية، الجهة الثانية الجهة الإثباتية أو الجهة الوقوعية، عبر عنها الجهة الإثباتية، والجهة الثالثة الجهة الوقوعية. نأتي إلى الجهة الأولى الجهة الثبوتية. الأقسام المتصورة لتصور المعنى أربعة أقسام في عالم الثبوت وعالم التصور والتعقل. ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ التفتوا إلى البيان الذي سوف أذكره لكم. المعنى قلنا كل واضع يجب أن يتصور المعنى، وإلا لا يستطيع أن يقوم بعملية وضع اللفظ للمعنى. إذن شرط الوضع أن يتصور الواضع المعنى الموضوع له اللفظ، أن يتصور المعنى. هنا يوجد قسمان تفجينا نعلم. القسم الأول تارة يكون المعنى المتصور معنى كلي، معنى عام. نظير ماذا؟ نظير إذا كان المعنى المتصور هو الحيوان الناطق. الحيوان الناطق معنى كلي أو معنى جزئي؟ معنى كلي، معنى عام. جزئي، كلي بمعنى عام. وأخرى يكون المعنى المتصور معنى جزئي، نظير ماذا؟ إذا تصور معنى ذات زيد، ذات زيد معنى كلي أو جزئي؟ جزئي خاص. إذن يوجد قسمان، تارة يكون المعنى الذي يتصوره الواضع يكون معنى عاما كليا، وأخرى يكون معنى خاصا كذات زيد. نأتي إلى الشق الأول، فيما إذا كان المعنى كلي أو عام. هنا يوجد فيه احتمالان، وقبل بيان هذين الاحتمالين نؤسس هذا المصطلح. تفهموا جيدا، بعض الطلبة من المؤسف أن هذا المبحث تصوره لا يتعقل. نريد أن نؤسس هذا المصطلح، وهو إذا كان المعنى المتصور معنى عام فلنصطلح عليه أن الوضع وضع عام، وإذا كان المعنى المتصور معنى خاص يصطلح على الوضع أنه وضع خاص. إذا ما معنى أن الوضع يكون عاما؟ إذا كان المعنى المتصور عاما كليا. ما معنى أن الوضع يكون خاصا؟ إذا كان المعنى المتصور خاصا، خاصا كذات زيد، عاما كالحيوان الناطق. إذا التفتوا جيدا، إذا قلنا الوضع عام أين يذهب ذهننا؟ إلى أن المعنى المتصور عام كلي. إذا قلنا الوضع خاص يعني المعنى المتصور خاص. نأتي إلى الشق الأول، وهو ما إذا كان المعنى المتصور هو وضع، هو معنى عام، بمعنى كان الوضع وضعا عاما. نقول مثاله ما هو؟ مثاله كالحيوان الناطق. الحيوان الناطق معنى عام. الآن تصور الواضع الحيوان الناطق ويريد أن يضع الواضع لفظا لهذا المعنى العام. نقول تارة يضع الواضع اللفظ لهذا المعنى العام مباشرة، فهنا يسمى الموضوع له عام. فيضع لف إنسان لهذا المعنى العام، أي يضعه مباشرة للحيوان الناطق، فيكون الوضع عاما. لماذا؟ لأن المعنى المتصور عام، والموضوع له أيضا عام. لماذا؟ لأن اللفظ وضع لهذا المعنى العام. ترتب جيد. وهذا هو أول أقسام الوضع، أن الوضع يكون وضعا عاما والموضوع له عام. مثاله ما إذا تصور الواضع الحيوان الناطق، فالمعنى المتصور عام، وهذا يقال الوضع عام، واللفظ وضع لمعنى عام، فيكون الوضع عام والموضوع له عام. هذا القسم الأول. القسم الثاني، أن يكون المعنى المتصور عام كالحيوان الناطق، ولكن الوضع ولكن اللفظ ليس موضوعا لهذا المعنى العام، وإنما موضوع لأفراد العام، لمصادر العام. فلفظ إنسان لم يضعه الواضع، لم يضعه الواضع للحيوان الناطق، إنما وضعه لأفراده زيد وعمر وبكر وخالد. فالوضع عام. لماذا؟ لأن المعنى المتصور عام، ولكن الموضوع له ليس عام، إنما الموضوع له
خاص،
هو الأفراد خاصة. فالواضع وضع لفظ إنسان ليس للحيوان الناطق، إنما لأفراده، لما يحكيه هذا العنوان وهو الحيوان الناطق. يحكي عن الأفراد أو لا يحكي؟ عنوان للأفراد أو ليس عنوان؟ مرآة أو ليس مرآة؟ مرآة. فالواضع وضع اللفظ للمحكي، وهي الأفراد هي المحكية، وليس للحاكي، للعنوان الحاكي. هذا معنى أن الوضع يكون عاما. لماذا؟ لأن المعنى المتصور عام، والموضوع له خاص، لأن اللفظ وضع لمن؟ للمصادق والأفراد. تجد أن هناك فرق في الحالة الأولى. في القسم الأول تصور الواضع معنى كلي وهو الحيوان الناطق، ولفظ إنسان وضعه لنفس هذا المعنى الكلي، فيكون الوضع عاما والموضوع له عاما. أما في الحالة الثانية، صحيح تصور معنى كلي، ولكن اللفظ لم يضعه لهذا المعنى الكلي، وضعه للأفراد والمصادر، فيكون الوضع عام والموضوع له
خاص.
هذا كله في الفئة الأولى. الفئة الثانية، وهي ما إذا كان المعنى المتصور خاص، أيضا هنا شقة. تارة يتصور معنى خاصا، تصور معنى زيد، ومعنى زيد خاص أو عام؟
خاص
جزئيا. ووضع اللفظ لنفس هذا المعنى الخاص، لفظ زيد زاء ياء دال وضعه لهذا المعنى الخاص، فهذا يطلق عليه وضع خاص. لماذا؟ لأن المعنى المتصور
خاص،
والموضوع له خاص. لماذا؟ لأن اللفظ وضع لهذا المعنى الخاص، فالوضع خاص والموضوع له
خاص.
تلحظ أن القسم الثالث، وهو الوضع الخاص والموضوع له خاص، يشابه الوضع العام والموضوع له عام. وجه الشبه ما هو؟ أن المعنى المتصور هو نفسه المعنى الموضوع له اللفظ. تصور معنى عام ووضع اللفظ لما تصوره وهو المعنى العام. تصور المعنى الخاص ووضع اللفظ لهذا المعنى لهذا المعنى الذي تصوره وهو الخاص. إذا ما تصوره الواضح وضع اللفظ له، أما في الوضع العام والموضوع له الخاص، ما تصوره الواضع شيء وما وضع له اللفظ له شيء. في الوضع العام والموضوع له الخاص تصور معنى كلي ووضع اللفظ لأفراد المعنى الكلي وليس لنفسي المعنى الكلي. فهمتم جيدا؟ إذن الوضع خاص والموضوع له خاص، وأخرى يتصور معنى خاص ولكن لا يضع اللفظ لهذا المعنى الخاص، إنما يضع اللفظ لمن؟ لمعنى. كما إذا افترضنا مثلا، كما إذا افترضنا أن الواضع افتراض، مجرد افتراض توضيح مطلب تقريب فكرة، كما إذا تصورنا أن الواضع تصور معنى زيد ووضع لفظ زيد لمن؟ لا تقول لأفراد زيد لأن المعنى جزئي خاص. وضع اللفظ لمن؟ للإنسان. وضع اللفظ للإنسان، فيكون الوضع خاصا لأن المعنى المتصور جزئي، والموضوع له عام لأن اللفظ وضعه لأمر عام للجامع الذي يجمع زيد وغير زيد. إذن كم قسم عندنا ثبوتاً؟ أربعة أقسام. ما استطعت أوصل الفوارق بينها؟ واضحة التقسيمات؟ هذه أقسام أربعة: وضع عام وموضوع له عام، وضع عام وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له عام. أربعة أقسام مبينة. بهذا المخطط تستطيع أن تستوعب هذه الأقسام. هنا نقول في المقام فرقنا من الناحية الثبوتية أربعة أقسام: الكلام من الناحية الإمكانية، أي الأقسام ممكنة وأي الأقسام ممتنعة عقلا. هذا الكلام من حيث الوقوع وعدم الوقوع، أيها يقع وأيها لا يقع، من حيث الإمكان وعدمه لا ريب ولا شبهة في عدم الاستحالة العقلية لقسمين وهما الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص. يتصور معنى كليا ويضع اللفظ لنفس المعنى الكلي، يتصور معنى جزئي ويضع اللفظ لنفس المعنى الجزئي. فهذان القسمان لا توجد استحالة، لا يوجد مانع عقلي من وقوع من إمكانهما من الإمكان. إذن من حيث الإمكان ممكنان. الكلام أين في الجهة الثالثة؟ من حيث تحققهما، لأن الإمكان أعم من الوقوع. إمكان الشيء لا يلزم وقوعه، يمكن أن يكون الشيء ممكن ولكنه لا يقع. بحر من زئبق يمكن أو لا يمكن؟ يمكن لكنه لم يقع. الإمكان لا يلازم الوقوع، التحقق والوقوع. إذن نقول من حيث الإمكان القسمان الأول وهو الوضع العام والموضوع له العام، والثالث وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. من حيث الإمكان كلاهما ممكن، من حيث التحقق كيف وأيضا متحققة، يعني لهما واقع. مثال الأول أسماء الأجناس، الأسماء الكلية، لفظ إنسان، بقر، شجر إلى آخره. فالواضع عندما يضع لفظ إنسان أولا يتصور المعنى الكلي وهو الحيوان الناطق، ويضع لفظ إنسان لهذا المعنى الكلي. الأسماء، أسماء الأجناس، أسماء الكلية، الألفاظ العامة، جميع وضعها يكون من باب الوضع العام والموضوع له العام. الثاني وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص أيضا ممكن التحقق. مثاله أسماء الأعلام الشخصية، زيد، عام، علي، خالد إلى آخره. فالواضع يتصور معنى جزئي وهو ذات زين، ويضع له زاء ياء دال لهذا المعنى الجزئي، فالوضع خاص والموضوع له. إذا مثال الوضع العام والموضوع له العام أسماء الأسماء الأجناس، والوضع الخاص والموضوع له خاص أسماء الأعلام الشخصية. هذا ليس محلا للكلام لا من الناحية الإثباتية والإمكانية ولا من ناحية الوقوع. نأتي إلى القسم الثاني، الثاني بحسب التصنيف المذكور على اللغة، وهو الوضع العام والموضوع له خاص، بمعنى أن المعنى المتصور معنى عام، واللفظ يوضع لأفراده ومصادره. قالوا من حيث الإمكان لا مانع عقلي فيه، لا يوجد مانع عقلي يمنع الواضع من أن يتصور معنى عاما ويضع اللفظ لأفراده. قالوا استحالة عقلية لا توجد، لماذا؟ قالوا لأن العام وجه من وجوه الخاص، العام مرآة إلى ماذا؟ الخاص. تصور الخاص على قسمين، تارة يتصور الخاص بنفسه، وأخرى يتصور الخاص من خلال عنوان ينطبق، ونحن ما نشترطه في عملية الوضع هو أن يتصور المعنى، أن يتصور المعنى الموضوع له، لا إما أن يتصوره بنفسه أو من خلال عنوان مشير إليه. والعام يشير إلى الخاص أو لا يشير إليه؟
يشير.
نحن لا نشترط أن يكون المعنى المتصور بنحو تفصيل، بل يكفي ولو بنحو التصور الإجهال يكفي. تفهمت جيدا لماذا لا يستحيل عقلا؟ لأن غاية ما نشترط في عملية الوضع هو أن يكون المعنى الذي يريد الواضع أن يضع اللفظ له أن يتصور، سواء تصور المعنى بنفسه أو تصور المعنى من خلال عنوانه. صحيح وضع اللفظ للأفراد، ولكن هذه الأفراد تصورها نفسها أو لم يتصورها؟ لا، نفسها. أحسنتم، تصورها بواسطة من خلال تصور المعنى وإلا بنفسها هي غير متصور، بنفسها هو الذي تصوره المعنى عام إذا الأفراد لا تتصور مباشرة، إنما تصورت بالواسطة بواسطة هذا العنوان العام، والعنوان العام يحكي عن العنوان
الخاص،
يحكي عن أفراده. إذا مانع عقلي لا يوجد، الكلام أن أمكن وقع أو لم يقع هنا محل الخلاف. بعضهم قال لا مثال له في باب الوضع، وبعضهم مثل عليه بوضع الحروف من إلى على في، بل قالوا الحروف وضعها الواضع لمعانيها. من أي باب؟ من أي قسم؟ من باب الوضع العام والموضوع له الخاص. كيف؟ قالوا لف من حرف، من ما هو مدلولها معناها اللغوي؟ النسبة الابتدائية. بعضهم يعبر عنها الابتداء مسامحة، لا النسبة الابتدائية. الواضع ماذا فعل؟ قال تصور الابتداء الكلي، إذا تصور معنى عام، ولم يضع لفظ من للابتداء الكلي، إنما وضعه لأفراد من. من لها أفراد؟ الابتداء له أفراد أو ليس له أفراد؟ الابتداء له أفراد. من البصرة يعني الابتداء من البصرة، من الكوفة يعني الابتداء من من أول الطريق، من وسط الطريق، من آخر الطريق. إذن للابتداء أفراد. الواضع تصور المعنى العام الكلي للابتداء، للنسبة الابتدائية، ووضع لفظ من ليس للنسبة الابتدائية إنما للأفراد، فقالوا الوضع عام بحال أن المعنى المتصور وهو الابتداء عام، والموضوع له خاص باعتبار أن لفظ من موضوع للأفراد وليس لهذا المعنى العام. إذن قالوا يمكن ضرب مثال على الوضع العام والموضوع له الخاص ووضع الحروف. بعض العلم قال لا، كصاحب الكفاية قال وضع الحروف من باب الوضع العام والموضوع له عام، بمعنى أن الواضع تصور الابتداء الكلي ووضع لفظ من لهذا الابتداء الكلي، فيكون وضع الحروف كوضع الأسماء وضع عام والموضوع له عام. وبعض الأعلام قال لا، وضع عام والموضوع له خاص. نأتي إلى القسم الأخير وهو الوضع خاص والموضوع له عام. أولا من حيث الإمكان اختلفوا، قالوا ذهب بعضهم إلى أنه ممتنع عقلا. طب إذا كان الأمر ممتنع عقلا لا معنى لأن يقال تحقق أو لم تنتهي النوبة، لا تصل إلى مقام الإثبات والتحقق. وبعضهم قال ليس بممتنع ولكن لا مصداق له، يعني لم يتحقق. الذي ذهب إلى الاستحالة ما وجه الاستحالة؟ قال وجه الاستحالة هو عدم تحقق شرط الوضع. ما هو شرط الوضع؟ تصور المعنى إما بنفسه أو بعنوانه، بعبارتنا المختصرة إما مباشرة أو بواسطة. وإذا لم يتصور المعنى مطلقا لم يتصور. تتحقق عملية الوضع ولا تتحقق؟ لا تتحقق، لأن الوضع حكم، والحكم فرع تصور المحكوم عليه، فرع تصور المحكوم. نأتي إلى محل هذه الكبرى، نأتي إلى التطبيق. محل الكلام أين؟ أن الواضع يتصور معنى خاص ويضع اللفظ للمعنى. إذن اللفظ وضع على أي شيء؟
لا،
الواضع تصور معنى خاصا ووضع اللفظ لأي شيء؟ للعام. فالوضع خاص والموضوع له. هنا سؤالي، اللفظ موضوع لأي معنى؟ للعام. وضع اللفظ للعام. نأتي لهذا العام. هذا العام الذي وضع له اللفظ تصور بنفسه؟ المفروض لا. لماذا؟ لأن الواضع تصور معنى
خاص.
إذن تصور مباشر بنفسه غير متحقق. تقول لماذا لم يتصوره الواضع بنفسه؟ لأن المفروض أنه تصور معنى خاص ولم يتصور معنى عام. جيد، تصوره بعنوانه؟ نقول لا، لم يتصور بعنوانه. لماذا لم يتصور بعنوانه؟ لأن الخاص ليس عنوانا للعام، ليس وجها من وجوه العام. الخاص ليس طريقا إلى العام، العام طريق إلى الخاص. إذن هذا المعنى الموضوع له الله لم يتصور لا بنفسه ولا بعنوانه، يعني لم يتصور لا مباشرة ولا حتى بالواسطة. وحينئذ يقال إذا لم يتصور المعنى تتحقق عملية الوضع ولا تتحقق؟ لا تتحقق. لهذا قال أن هذا القسم الرابع غير ممكن عقلا، وإن كان دراسات في دراسات عليا لأنه يمكن، وهذا الإشكال مدفوع. ما وجه دفعي هذا في محل؟ واضح المبحث كله. قال وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة، وهو الذي عبرنا عنه تصور المعنى بنفسه، وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه، وعبرنا عنه تصور المعنى بوجهه وملاحظة بما هو حاك عن ذلك المعنى. وهذا الشرط لاحظ يتحقق في أي قسم؟ في ثلاثة أقسام، ثلاث حالات. الأولى أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان كالحيوان الناطق، ويضع لفظ إنسان بإزاء هذا المعنى الكلي، ويسمى الوضع عام. لماذا؟ لأن المعنى المتصور عام، والموضوع له عام، لأن اللفظ وضع لهذا المعنى المتصور العام. الثانية أن يتصور الواضع معنى جزئيا كذات زيد، ويضع اللفظ وهو زاء ياء دال بإزاء هذا المعنى الجزئي الخاص، ويسمى بالوضع الخاص. لما؟ لأن المعنى المتصور جزئي والموضوع له خاص، لأن اللفظ وضع للمعنى الخاص. قلنا يشتركان الحالة الأولى والحالة الثانية تشتركان في أي نقطة؟ أن ما تصوره الواضع وضع اللفظ له. الحالة الثالثة أن يتصور الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده. سؤال، هذا العنوان من الواضع؟ إذا قال عنوان يعني عنوان عام أو خاص؟ عام، لأن العام يشير إلى الخاص. يعني يتصور معنى عام ولكن يتصوره بنفسه أو بعنوانه؟ بعنوانه، مشيرا إلى فرده، فالفرد متصور ولكن بواسطة العام، ويضع اللفظ لاحظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان العام المشير. ويسمى بالوضع العام والموضوع له خاص. قلنا مثلوا له بباب الحروف. فالواضع تصور الابتداء الكلي ووضع لفظ من للأفراد والمصادق. وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور وهو تصور المعنى. شرط الوضع أن يتصور الواضع المعنى، ويطلق عليها اسم الوضع الخاص والموضوع له العام، وهي أن يتصور الفرد، يعني يتصور معنى جزئي، ويضع اللفظ لمن؟ لمعنى للعام. وهي أن يتصور الفرد ويضع اللفظ لمعنى جامع، وهذا مستحيل، لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه. فالمعنى الجامع في هذه الحالة، لاحظ، لا يكون مستحضرا لا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق. وبعبارة مختصرة، هذا المعنى العام الذي وضع اللفظ له ليس متصور مطلقا. وإذا انتفى تصور المعنى انتفت عملية الوضع، لأن شرط عملية الوضع أن يتصور المعنى. ومثال الحالة الأولى الوضع العام والموضوع له العام، قلنا أسماء الأجناس إنسان بقر فرس. ومثال الحالة الثانية وضع خاص وموضوع له خاص، الأعلام الشخصية علي زيد باكر. وأما الحالة الثالثة وهي الوضع عام والموضوع له خاص، فقد وقع الخلاف. الخلاف أي؟ ليس من حيث الإمكان، من حيث التحقق والوقوع في جعل الحروف مثالا لها، وسيأتي الكلام عن ذلك في مبحث مقبل إن شاء الله تعالى. أين ذاك المبحث المقبل؟ في الحلقة الثالثة، ليس في الحلقة الثانية. في أي موطن؟ في مبحث يسمى مبحث المعنى الحرفي. يأتي الكلام إن شاء الله حول توقف الوضع على تصور الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.